إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الأمس في قول المصنف: ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، للنهي الوارد في ذلك، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. لكن كما ذكرنا بالأمس نص على البطلان، لأن بعض العلماء يقولون إن العقد صحيح، لأن النهي هنا يعني لا يعود إلى ذات المعقود عليه وهو البيع، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على حق مسلم أو الحاق الضرر به، فيكون العقد حراما ولكنه صحيح. الشيخ ابن تيمير رحمة الله عليه في شرح للزاد ذكر هذا الأمر، ثم قال إيش: ولكن القول بالمذهب اللي هو صح مع الإثم الذي يقول بالبطلان وليس الصحة، قال فهو من باب السياسة، من باب السياسة ومنع العدوان على الناس، يعني من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع لكي لا يتهاون الناس في ذلك. ولذلك قال فيكون قولا جيدا، يعني القول بالبطلان يكون قولا جيدا. وإن كان المشهور يعني عند العلماء أن النهي إذا جاء لغير المنهي عنه، لغير عين المنهي عنه، يدل على التحريم لكن لا يدل على البطلان، يصح لكن مع الإثم.
ويصح في السوم على سومه،
ويصح في السوم على سومه، يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لأنه ما يجوز له أن يسوم على سوم أخيه للنهي الوارد عن ذلك. لكن لماذا يصح؟ لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، لأن النهي هنا ليس لعين المنهي عنه وإنما لصفة تعلقت به. نعم.
والإجارة كالبيع في ذلك.
نعم، الإجارة كالبيع، يعني لأنها بيع منافع، الإجارة بيع منافع، فكما لا يجوز أن يبيع على بيع أخي المسلم ولا يشتري على شراء أخي المسلم، كذلك لا يجوز له يعني الإجارة، فلا يؤجر على تأجير أخيه المسلم، وكذلك سائر العقود، ولا يخطب على خطبة أخيه، وكذلك سائر العقود وطلب الولايات، كل ذلك يعني يدخل في النهي، يدخل في النهي.
ويحرم بيع حاضر لباد.
نعم، قال ويحرم بيع حاضر لباد، الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية. فقال المصنف يحرم بيع حاضر لباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا يبع حاضر لباد. وفسره ابن عباس يقول: لا يكون له سمسارا، أي دلالا يتوسط بين البائع والمشتري. وفي لفظ: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي لفظ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما أنه لا يجوز يعني أن يبيع الحاضر للباد، كذلك لا ينبغي أن يشتري له. وفي لفظ: أن تبيعوا وتبتاعوا، ولفظ البيع يتناول الشراء.
والنهي عن بيع الحاضر للبادي ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لأن البيع من الحاضر من الحاضر للبادي يسبب غلاء الأسعار والتشدد يعني في القيمة، والبادي الذي جاء من البادي قد يبيع بأسهل، الذي يقدم من الخارج يبيع بأسهل ولا يتشدد، يعني ما يتشدد، فإن تولى الحاضر البيع له شدد على الناس، فتركهم يبيعون أنفع للناس وأرخص للناس وأقرب للرحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. فهذا الحديث يدل على أن لا يجوز لأهل البلد أن يستعجلوا أصحاب البضائع فيشترون منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، لما في ذلك من الضرر على أصحاب السلع، حيث يشتري هؤلاء بقيمة أرخص من قيمتها، وقد يكون فيه ضرر على أهل البلد بحيث أن هذا المشتري الحاضر الذي اشترى من البلد يرفع السعر على أهل الحضر، فيكون هذا فيه مضرة على الطرفين، يكون البادي انقصت سلعته عن قيمتها، ويكون الحاضر الذي اشتراها رفع سعرها على أهل البلد فيتضرر الاثنان. فتلقي الركبان للشراء منهم فيه أضرار على الركبان وعلى أهل البلد. الأضرار على الركبان من أي ناحية؟ لأن هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل، وأهل البلد سيرتفع عليهم السعر ليس من صاحب السلعة وإنما من الذي اشتراها، من الذي اشتراها، ولذا يعني جاء النهي عن ذلك. يقول المصنف:
ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا
ويبطل
بسعرها.
يبطل إن قدم يعني البادي لبيع سلعته، مفهومه لو قدم ليس لبيع السلعة أنه ما يدخل في هذا المعنى، ما يدخل في هذا المعنى. قال: يبطل إذا قدم لبيع سلعته. بيع الحاضر للبادي، طبعا الجمهور ما يرون البطلان، يرون الصحة مع الكراهة أو الصحة مع الإثم. الإمام أحمد عنه روايتان، إحداهما يصح يعني مع الإثم، والأخرى لا يصح، والأخرى لا يصح بشروط إذا وجدت هذه الشروط التي سيذكرها المصنف، فإذا اختل شرط فيها صح البيع. أما شراؤه له يعني أن يشتري الحاضر للبادي فيصح رواية واحدة، يصح رواية واحدة. صاحب الإفصاح قال: واتفقوا على أن بيع البادي بسلعة لنفسه جائز، كون هو نفسه البادي يبيع سلعته بنفسه هذا ما يمنع منه. يقول: ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته عندهما، وأبطله أحمد ومالك في إحدى الروايات عنه، وقال مالك في رواية يفسخ عقوبة، وروي عنه أنه لا يفسخ، وأبطله أحمد على صفات ذكر المصنف بعضا منها. قال إيش؟ يبطل إن قدم لبيع السلعة، مفهوم أنه لا يبطل إن كان قدومه ليس لبيع السلعة
بسعر يومها،
لكن إن كان يريد أن يبيعها بأكثر من سعر يومها فهذا ما في مانع، قد يبيعها مؤجلة فهذا ما يدخل في المنع،
جاهلا بسعرها،
لكن لو كان عالما بسعرها فيدخل في المنع، أما إن كان جاهلا بسعرها فلا يدخل في هذا المنع.
وقصده الحاضر،
أي أن الحاضر هو الذي قصد البادي ليبيع له، أما إذا كان البادي هو الذي طلب منه أن يبيع له فهذا لا يدخل في هذا المعنى.
وبالناس حاجة إليها،
يعني المانع هو إذا كان بالناس حاجة، لكن إذا كان ليس بالناس حاجة فلا تدخل في المانع، فلا تدخل في المانع. إذن الصفات أن يكون البادي حضر لبيع السلعة، أن يكون البادي حضر لبيع سلعته، حضر الحاضر هو الذي ذهب إلى البادي ليبيع سلعته، والثاني أن يكون بيعه لها بسعر يومها وليس بأكثر من سعر يومها، وكذلك لأنه إذا قصد بيعها بزائد على ذلك كان المنع منه من البادي وليس من الحاضر. أيضا إذا كان بالناس حاجة إلى شراء متاعه، أما إذا لم يكن بهم حاجة وليس بهم ضيق فلا يمنع من ذلك، وألا يكون الجالب عارفا بثمنها في البلد، لكن إذا كان عارف ثمنها في البلد فلا يدخل في المعنى الممنوع، وأن يكون الحاضر هو الذي قصده، قصد البادي لا أن البادي طلب منه. نعم.
ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة.
نعم، يقول ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، يعني باعه بنسيئة مؤجل، واعتاض ثمنه مالا يباع به نسيئة. مثل له المصنف كايش قال؟
كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز.
لم يجز، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز. أنت اشتريت 200 كيلو مثلا قمح، 200 ب200 دينار أو 200 درهم، لما حان وقت أجل السداد ما سددت القيمة نقودا، قلت قال المشتري أنا أعطيك بداله تمرا، أعطيك بداله تمرا، فهنا قال المصنف لا يجوز لأنه يكون إيش؟ وسيلة للربا، لأنه إذا اتحد الجنس بين الربويين حرم إيش؟ التفاضل وحرم النساء، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم إيش؟ وحرم النساء الذي هو التأجيل. فقول المصنف ومن باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل أو اعتاض عن ثمنه أي ثمن ذلك الربوي ما لا يباع كما قال المصنف بنسيئة، ما لا يباع به نسيئة، هذا يعود على يعني المنع. قول به نسيئة أي شيئا لا يباع إيش؟ بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح. والربويات ستة اللي هي إيش؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر
والملح.
فالبر ربوي باع 100 صاع بر ب200 ريال مؤجلة إلى سنة، ماشي ده صحيح، فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم، قال ليس عندي إلا تمر، هل يباع التمر بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ ما يباع، فلا يباع، لأنه جاء في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن إيش؟ لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم إيش تمرا، لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة، فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حراما، لأنه قد يتخذ إيش حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض. يقول مثلا بيتك برا بمئتي ريال إلى أجل ثم يقضيه تمرا، فيتحيل على بيع البر بالتمر مع تأخر إيش قبض الثمن. والحيل ممنوعة، ممنوعة شرعا، لأن هذا خداع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه من صفات اليهود. قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. مثال آخر، مثلا باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير، فهذا إيش يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة. فهذا الرجل مثلا باع 100 صاع بر بمئتي درهم، وعند حلول الأجل قال المشتري: ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي دنانير، فهذا يجوز. لماذا؟ لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة، فليس فيه محظور. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر شرطين: الأول أن تكون بسعر يومها، والثاني أن يتقابض قبل التفرق، أن يتقابض قبل التفرق، قبل التفرق. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كنت أبيع الإبل بالدراهم وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فهل يجوز ذلك؟ قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. ابن قدامة صاحب المغني يقول: يجوز بيع ربوي بنسيئة، وأن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. يرى أن هذه الصورة التي ذكرنا المنع منها جائزة. لماذا؟ يقول: لأن الحيلة هنا بعيدة، لأن الحيلة هنا بعيدة. كيف يبيع برا بتمر بعد سنة؟ قال: فهذا بعيد، وما كان بعيدا فلا عبرة له، لا عبرة له. ويرى شيخ الإسلام أنه يجوز للحاجة، أنه يجوز للحاجة، فتوسط بين القولين. يعني القولين، القول الأول إيش؟
تحريم،
يرى المنع مطلقا، والقول الثاني اللي هو قول من قدامة جواز مطلق، والثالث
توسط
تفصيل، يعني للحاجة. يعني باع عليه برا بدراهم إلى سنة، ولما حل الأجل وجاء البائع للمشتري اللي أخذ الدراهم، قال المشتري: أنا ما عندي دراهم وإنما عندي تمر، فهذه حاجة. قال: أنا أخذ التمر بدل الدراهم. فعلى رأي شيخ الإسلام يجوز. فالمسألة إذن فيها كم قول؟
ثلاثة
أقوال. الأول المنع مطلقا وهو المذهب، الثاني الجواز مطلقا وهو قول ابن قدامة، الثالث الجواز للحاجة. إذن القول الأول اعتمد على إيش؟ على باب سد الذرائع، أن هذا يكون حيلة إلى الربا. والقول الثاني نظر إلى أن يعني هذا بعيد، أنه يبيع ربوي بجنس بعد سنة، فكونه بعيد يعني ما يأخذ حكم المتعمد لذلك. والقول الثالث يعني يجوز للحاجة، وقد يكون القول الثالث هو الأولى الأقوال، يعني دفع للشبهة، الحاجة قائمة لئلا يفتح الباب للناس، يعني حتى ولو كان بدون حاجة. لكن على القول أنه لا بد منه، يعني الشرط لا بد منه على القول بالجواز. إذا قلنا بالجواز وهو أن لا يربح المستوفي، إذا قلنا بالجواز على قول ابن قدامة، لكن ينبغي أن يشترط شرط، وهو أن إيش؟ بشرط لا يربح. وهذا الشرط له دليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم حديث ابن عمر: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لا يضمن، يعني نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. فيكون يعني على هذه الصورة كيف؟ مثلا باع عليه برا بمئتي درهم إلى سنة، ولما حلت السنة قال ليس عندي إلا تمر، طيب فقال أنا أخذ التمر، فأخذ منها 400 كيلو تمر تساوي كم؟ 250، بينما الدين كم؟ 200. وهذا 400 اللي هو اشترطها قال إذا بتقضيني بالتمر فأنا أخذ 400 كيلو، والأربعمية كيلو سعرها 250، إذا في زيادة كم؟ 50 ريال. فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. فهذا التمر يساوي 250، والذي في ذمة الرجل كم؟ 200. فكسب بدل 200 250 في شيء لم يدخل في ضمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، لأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا إذا حل الأجل يقول لا أعطني بدالها تمرا، ثم لا يأخذ التمر أو البر أو غير ذلك بالسعر الذي يساوي الدين، وإنما يطلب زيادة فلهذا يكون إذا قيل بالجواز على قول ابن قدامة يجب أن إيش؟ أن يقيد بإيش؟ بأن لا يأخذ أكثر من الدين، وإن اعتاض عن الدراهم بتمر أو ببر لكن لا يأخذ إلا ما يكون سعره هو سعر الدين الذي عليه. نعم،
لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة.
لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة، هذا على القول إيش؟ القول الأول اللي هو المذهب المنع مطلقا، لأنه ذريعة إلى بيع ربوي بربوي نسيئة، والربوي بالربوي نسيئة لا يجوز. يكون الثمن المعوض عنه بينهما على هذا المعنى يكون كالمعدوم لأنه لا أثر له. نعم،
وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاسه جاز.
نعم،
قاسه جاز.
وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم، اشترى طعام بدراهم وسلمها إليه، بعد ما سلمها إليه أخذها منه وفاء، قال لي عليك دين بهذا المقدار فأعطني ما أعطيتك وفاء للدين الذي عليك، قال المصنف جاز، هذا جاز، حيث يعني سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخر، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه، قال هذه 200 التي أعطيتني وأنا لي عليك 200، فخذ هذه 200 بدل هذه التي عليك، فهنا ما في حرج، يجوز في هذه الصورة. نعم،
أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز.
أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، إيش؟
لا بالعكس لم يجز.
لا بالعكس لم يجز، هذه مسألة إيش؟ مسألة العينة، يعني تبيع على شخص سلعة سيارة مثلا بـ20,000 مؤجلة، ثم تشتريها منه مثلا بـ18,000 حالة، هذه هي صورة إيش؟ العينة. فكأنك إيش؟ احتلت وزدت على هذا الشخص 2,000 ريال في هذه الصورة، يعني أن يبيع على شخص مؤجل ثم يشتري هذا المؤجل بسعر أقل مما باعه على المشتري. قال أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة، باعه نسيئة 20,000 واشتراه نقدا منه 18,000، فتكون هنا 2,000 هذه ليس لها مقابل، يعني كأنه يعني أعطاه 18 بعشرين ألف، فتكون هذه السلعة إنما دخلت إيش صورة، وإلا المقصود هو إيش مال بمال مع زيادة. نعم،
لأنه ذريعة إلى الربا.
أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجوز. إيش العكس؟ العكس مثلا بعتها السلعة بـ20,000 ثم اشتريتها منه بـ22,000، يعني عادت إلى صاحبها لكنه اشتراها من بائعها إيش بسعر مؤجل لكنه أغلى مما باعها عليه. فكلام المصنف يدل على أنه إيش الصورة الثانية أنها تجوز. يقول لأنه ذريعة إلى الربا، التعليل لأي شيء؟ الصورة الأولى يبيع السلعة بـ20 ويشتريها منه بـ18 ليبيعها 1,500 مثل ما مثلنا، وتسمى إيش يقول؟
وتسمى مسألة العينة.
نعم، وقوله لا بالعكس،
وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز.
لا إن اشتراه بأكثر مما باعه فإنه جائز. يقول المصنف جائز.
كما لو اشتراه بمثله،
كما لو اشتراه بمثله، باعه بـ20 واشتراه بـ20. نعم.
وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة.
يعني المصنف ذكر ما يرى أنه مذهب، وهو أنه إيش إذا اشتراها البائع بأكثر من سعرها أو بسعرها الذي باعها به على المشتري أنه يجوز. يقول لكن نقل أبو داود،
فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أن
فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، يعني هذه الصورة المذكورة تجوز إلا إذا كان لهم مقصد وهو الاحتيال، فهنا تمنع من أجل الحيلة.
ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة،
ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، يعني إذا اشتراها بأكثر أو بأقل، يعني إذا عادت إلى صاحبها سواء بأكثر أو بأقل فإنها تكون مثل مسألة العينة. ومسألة العينة الحكم فيها إيش؟ الحكم فيها التحريم.
وجزم به المصنف في الإقناع،
وجزم فيه المصنف في المصنف اللي هو يقصد إيش الحجاوي، وصنف الإقناع الذي يعد هذا الكتاب ديوان في المذهب الحنبلي. الإقناع الذي ألفه الحجاوي يتكون من متن يجمع بين إيش كتاب الفروع لابن مفلح وتصحيحات علاء الدين المرداوي، ألف كتاب الإقناع والذي جمع فيه الراجح من أقوال المتقدمين والمتأخرين. نعم.
وصاحب المنتهى،
وصاحب المنتهى منتهى الإيرادات اللي هو ابن إيش ابن النجار الفتوحي المشهور بابن النجار، مؤلف ألف هذا الكتاب هو الراجح من المذهب، لكنه كما يقولون عقد عبارته، العبارة معقدة، ثم عاد وشرحها في كتاب سماها معونة أولي النهى، عاد وشرح كتابه في كتاب اسمه معونة أولي النهى. قال إيش؟
وقدمه في المبدع وغيره،
وقدمه في المبدع، قدمه صاحب المبدع. المبدع شرح إيش؟ شرح المقنع. المبدع هو لإبراهيم بن محمد ابن مفلح، شرح فيه كتاب المقنع لابن قدامة شرحا طيبا، وزاد فيه مسائل وأحكام وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وزيادات نافعة على الأصل.
قال في شرح المنتهى وهو المذهب،
قال في شرح المنتهى اللي هو إيش اللي هو المعونة اللي هو المعونة، والبهوتي أيضا شرح المنتهى شرحه في كتابه إيش دقائق أولي النهى، دقائق أولي النهى شرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإيرادات، المعروف بشرح منتهى الإيرادات. إذا هذه المثل التي معنا، لو اشترى شيء نقدا بدون ما باع به نسيئة مثل ما مثلنا سابقا فهذا لا يجوز، لأنه إيش؟
حيلة.
لأنه حيلة واضحة. ولذلك قال عن جاء عن ابن عباس أنه يقول دراهم بدراهم بينها حريرة، يعني بينها قطعة لا تساوي شيء. وهذه كما ذكرت تسمى مسألة إيش؟ العينة، لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، العين هو النقد والذهب والفضة، وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هو محرم طالما أنه دخل في الربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا يدخل في مسائل العينة التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم، يعني يحتاج إلى سيارة فيذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية إلى المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من ثمنها على الذي يحتاج السيارة إلى أجل، يعني ما كانت عنده السيارة ولا يملكها ولا يريدها أصلا، لكن لما جاءه من أراد أن يقترض منه ذهب واشترى سيارة ثم باعها على هذا المحتاج بسعر يعني أكثر من القيمة التي اشتراها، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة، لأنه لولا طلب هذا الرجل يروح يشتريها ما يشتريها، وهذا يدخل في الحيل. كذلك في حيلة أخرى انتشرت بين الناس، يأتي شخص ويقول مثلا أنا أحتاج 1000 ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب الدكان عنده أكياس رز وقمح ونحو ذلك، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ب1000 التي طلبها ذلك المحتاج، ثم يبيعها على المحتاج ب1200 وهي في مكانها ما نقلها، إنما يضع يده عليها، وهذا ما هو قبض، هذا يسمى عد، يعدها عدا، فهذا لا يعني ما تدخل في القبض الشرعي الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا ما يسمى قبضا. ويأخذها الفقير ويبيعها على صاحب الدكان بسعر أيضا أقل، يعني التاجر الأول زاد على 200 وصاحب الدكان المشترى منه اشتراها منه مثلا ب1100، فيكون ايش في هذه الصورة؟ كم حصل فيها؟ يعني المسكين أو الفقير يريد 1000 ريال، التاجر ذهب إلى صاحب الدكان واشترى منه رز ونحوه ب1000 ريال، لكن باعه على الفقير ب1200، والفقير ما يريد هذا الرز، يريد دراهم، فقال صاحب الدكان المشترى منه أنا أشتريها منك لكن ب1100 وهذه الحيلة، هذه اللي تسمى الحيلة الثلاثية كما ذكر شيخ الإسلام، الحيلة الثلاثية فيها 3 أشخاص، التاجر بدل يقرض يذهب يشتري من صاحب الدكان ثم يبيعها التاجر على الفقير بزيادة 1200 مع تواطؤ مع صاحب الدكان، وصاحب الدكان يشتريها من إيش؟ من الفقير ب1100، فهذا أخذ 100 وذاك أخذ 200، والضحية هو من؟ الضحية هو الفقير المحتاج، فهذه دخل فيها 3 أشخاص وتسمى إيش؟ الحيلة الثلاثية، الحيلة الثلاثية. ولكن هذا احتيال على الربا ولا يزيده ذا إلا تحريما، لأنه إذا احتلت على شيء أو احتال الشخص على شيء صار أخبث، لأنه يكون جمع بين حقيقة المحرم وبين وبين الخداع. والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. طبعا الشيطان له مداخل، يقول حنا نريد نرفق بهذا المسكين ما عنده دراهم فنحل عنه الأزمة، وإذا كان متوسط الحال يأخذون مبلغ أقل، وإذا كان فقير جدا يعرفون أن ما عنده مال يزيدون بألف يخلونه بألف وخمسمائة. طيب إذن أين الرحمة؟ ها؟ إذن زادوا يعني مع الربا الحيلة عليه وعدم الرحمة بالمحتاج. أو اشترى شيئا نقدا كما قال المصنف هنا، يعني الكلام المصنف يدل على أن علم منه أن الشراء هو المحرم، وأما البيع الأول. طيب البيع الأول يصح ولا ما يصح؟ يعني باع السلعة قلنا بعشرين ألف مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانية عشر ألف، كلام المصنف يدل على إيش؟ أن المحرم هو الشراء، أما البيع هل يحرم ولا ما يحرم؟ ظاهر أنه ما يحرم، إلا إذا قلنا أن المنع هنا يكون لإبطال الحيلة، نمنعه لإبطال الحيلة. وكلام المصنف أنه ما يحرم بناء على أنك تلغي الصورة الثانية، أن تشتريه منه بأقل فتلغي الصورة الثانية المحرمة، لكن يبقى الأصل صحيح وهو بيع المؤجل بأكثر من بيع الحال. لكن إذا نظر إلى أنه لمنع الحيلة والاحتيال في هذا الباب فيمنع حتى البيع الأول، ويحتاج إلى عقد إيش؟ عقد جديد، إلى عقد جديد يكون فقط بيعا مؤجلا ولا يقترن به بيع إيش؟ حال بسعر أقل. نعم.
قال لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة.
نعم، لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا كمسألة العينة. ما هو الذي يتخذ وسيلة للربا؟ البيع بإيش؟ بأكثر أو مساوي. البيع بأكثر أو مساوي.
وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم.
وكذا العقد الأول فيهما يعني في الصورتين حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح، لكن لو لم يكن وسيلة إلى الثاني صح الأول لأنه مستوفي لشروطه، لكن إن كان وسيلة إلى الثاني فهنا يحرم وأيضا لا يصح.
وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبضه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته، بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز.
نعم، يعني إن اشتراه، إن اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكس مسألة العينة بغير جنسه، اشتراه الذي باعه مؤجلا بنقد غير جنس النقد الذي باعه به، مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة، يقول المؤلف أن ذلك إيش؟ جائز، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، وإذا كان جائزا لا حرج فيه، لأننا منعناه فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقدا، عللنا ذلك بأنه باع دراهم بإيش؟ بدراهم مع التفاضل، وجعل السلعة وسيلة. يعني ظاهر كلام صاحب المتن إيش؟ لو كان جنسه مما يجري فيه الربا النسيئة فإنه يجوز. تقول مثلا بعت البيت بمئة دينار تساوي ألف درهم مؤجلا، ثم رجعت إليه واشتريت بثمانمائة درهم نقدا، فعلى كلام المؤلف يجوز، كلام الماتن، لأنك اشتريت بغير ما بعته به، بعته بذهب واشتريته بفضة أو العكس، التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا نسيئة. بينه وبين الثمن الذي باعه به. إذا انتفى ربا الفضل، لكن إذا انتفى ربا الفضل هنا بقي إيش؟ بقي ربا النسية وهو ممنوع شرعا. فإذا هنا الكلام لا يسلم بهذا الإطلاق. نعم، لو أنني بعت البيت بمئة درهم إلى سنة ثم اشتريت بمئتي كيلو تمر نقدا هذا جائز لا إشكال، لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان. وإذا جاز التفاضل والنسيئة بينهم على وجه الصحيح فهذا يجوز من باب أولى. إذن هذا الخلاصة في هذه المسألة أن لها ثلاث صور. إذا بعت عليك مثلا هذا البيت بألف درهم لمدة سنة واشتريته بثمانمائة درهم نقدا، فهذه الصورة تجوز ولا ما تجوز؟ لا تجوز. وهذه هي مسألة إيش؟ العينة. إذا بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة تساوي مائة درهم ثم اشتريته نقدا بثمانين درهما، فعلى كلام الماتن أنه يجوز، لأن الثمن الذي اشتريت به ليس من جنس الثمن الذي بعته به. إذا بعت عليك بمئة درهم إلى سنة ثم اشتريت بمئة كيلو تمر نقدا فهنا تجوز على كلام إيش؟ الماتن، لأنه قال بغير جنسه. فإذا اشتراه بجنس الثمن يكون حرام قولا واحدا، وإذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيء فيه بينه وبين الثمن فهو جائز قولا واحدا. لكن إذا اشتراه بغير جنسه ويجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن فعلى كلام المؤلف يجوز، لكن راجح أنه إيش؟ أنه لا يجوز. وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزا، لكن بالنسيئة يصبح إيش؟
ربا محرم،
يصبح ممنوعا بالنسيئة، يصبح ممنوعا. نعم. قال إيش المصنف؟ أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته. إذا تغيرت الصفة فالثمن يكون تبعا لتغيرها. مثلا تبيع عليه شاة أو بقرة سمينة بمئة درهم إلى ستة أشهر، وبعد مضي ثلاث أشهر هزلت الشاة أو البقرة فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة. فإذا اشتراها البايع بنصف قيمتها أي بأقل مما باع نقدا، المؤلف يقول الماتن يقول لا بأس بذلك، لأن النقص هنا في مقابل إيش؟ الأجل، لكن في مقابل إيش؟ تغير الصفة. لكن ينبغي أن يقيد بأن يكون الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين، لا يأخذ أكثر من النقص. فإذا كان النقص بمقدار ما نقصت به هذه العين تغير الصفة فكلامه يدل على الجواز، لكن إذا كان جعل هذا النقص وسيلة اللي يأخذ شيء أكثر فهنا يدخل في الحيل التي يمنع منها. نعم.
أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء.
نعم، جاز الشراء ولو بنقد أقل من ثمنه الأول
ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة.
ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة، طالما أن الأمر يعود إلى الصفة التي تعلقت بالمبيع وهذه هي قيمتها فلا يدخل في المنع. لكن إذا كان المقصود هو التحايل ليكون على وفق مسألة العينة فهنا لا يجوز. نعم.
ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس.
نعم، هذه المسألة التي تسمى مسألة التورق. يقول ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس. يعني أن تحتاج نقد وما وجدت من يقرضك، فاشتريت سيارة مؤجلة بخمسين ألف مثلا وبعتها بأربعين ألف حالة، على قول الجمهور أن هذا يجوز، لأن بيع المؤجل ليس مثل بيع الحال، ولأنه كما يجوز له أن يشتري السيارة مثلا بقيمة مؤجلة أكثر من قيمتها حالة لينتفع بها، قالوا فكذلك إذا احتاج إلى النقد واشترى هذه السيارة وهذه السلعة فباعها بأقل من ثمنها نقدا لحاجته إلى ذلك فإنه يجوز، فإنه يجوز. وهناك من يرى أن بيع التورق لا يجوز، أنه لا يجوز لأنه حيلة إلى الربا، لأنه ليس مقصوده عين السلعة وإنما مقصوده إيش؟ المال، وجعل هذه السلعة وسيلة إلى ذلك. فالمصنف كلامه يدل على إيش؟ كما هو قول الجمهور أن مسألة التورق وإن قيل بالكراهة لكن لا يقال بالتحريم إذا كان الحاجة قائمة لذلك، إنه قد لا يجد الشخص من يقرضه حاجته قائمة إلى ذلك، فتدخل في مثل مسائل السلم، تدخل في مثل مسائل السلم. فالمصنف يقول إيش؟ من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، فلا بأس. نعم.
وتسمى مسألة التورق،
وتسمى مسألة التورق، تسمى مسألة التورق. هذه يعني كما ذكرت الجمهور يرون جوازها، وبعض أهل العلم يرى أنها تدخل، ومنهم شيخ الإسلام يرى أنها تدخل في الحيل على الربا، لأن ليس مقصوده عين السلعة وإنما مقصوده المال، فجعل السلعة وسيلة. والجمهور نظروا إلى أنه كما ينتفع بعين السلعة ويدفع فيها قيمة أكثر من قيمتها حالة، فكذلك ينتفع بها وتصبح ملكا له، فله أن يبيعها بأقل لينتفع بثمنها. وهذا الحكم اللي هو يتعلق بالتورق هو خاص بالتورق المعتاد الذي ذكر المصنف صورته. طبعا هي مشهورة في مذهب الحنابلة، مسألة التورق مشهورة في مذهب الحنابلة، وهم أول من يعني ذكرها بهذا الاسم. في المذاهب الأخرى ما يذكرونها بمسألة التورق، وإنما يذكرونها بمسميات قد توافق في المعنى لكن تختلف في اللفظ. لكن هذا الحكم على قول الجمهور بالجواز هو في التورق المعتاد الذي يفعله للحاجة، لكن الآن صار في التورق منظم الذي يفعله كثير من المصارف، وذلك بأن يقوم المصرف مثلا ببيع معادن على أحد عملائه، يقول تعال تشتري منا المعدن الفلاني. هذا المعدن المصارف اشترت معادن كثيرة أطنان، فيأتي فيقولون للعميل كم تريد، فيحدد الذي يريد. هم لم يقبضوا هذا المقدار أصلا، لكن عندهم مقدار كبير من المعادن، ماذا يفعلون؟ يقولون للعميل أنت توكلنا لقبض المعادن الخاصة بك، وهم ما قبضوا المعادن الخاصة بهم ولا المعادن الخاصة بهذا الشخص، وإنما يقولون لك جزء من هذه المعادن، إذا توكلنا فنشتري نيابة عنك ونبيع أيضا، نبيع لك ونعطيك المبلغ. فلا هم قبضوا العين المباعة هم، ولا المشتري قبضها، وإنما وكلهم في القبض. فهذه يعني وإن سماها يعني بعض المصارف سموها أو أدخلوها في مسألة التورق، لكن هذه تسمى إيش؟ تسمى مسألة التورق المنظم. المنظم ليست هي التورق الذي ذكرها الفقهاء قديما، أنك تحتاج سلعة وتشتريها بسعر معين وتبيعها بأقل لحاجتك، وإنما وتقبض هذه السلعة وتبيعها، لكن التورق المنظم لا تستطيع تقبض السلعة ولا حتى البنك أو المصرف يقبضها، وإنما يكون له أجزاء من جملة المعادن الموجودة ضمن صفقة كبيرة حتى يصعب تجزئتها، يصعب يعني تجزئتها. فهذه تدخل في المعنى المحرم، لأنه ما حصل القبض وإنما حصل نوع تحايل. كذلك في نوع ثاني يسمونه عكس مسألة إيش؟ التورق، يسمى مقلوب التورق أو عكس التورق المنظم، وهو الاستثمار. صورة إيش؟ يقول المصرف أو البنك للشخص نأخذ منك مالا نتاجر لك به، فنشتري لك سلعة ب50,000، طبعا يوكلهم كل شيء، سلعة ب50,000 ونشتريها منك ب70,000 مؤجلة، نشتريها منك ب70,000 مؤجلة وتوكلنا في الشراء وفي القبض، وفي الغالب ما في السلعة، في الغالب ليس هناك تمة سلعة، وإنما المقصود إيش؟ حيلة على الربا، حيلة على الربا. فكثير منها مجرد إيش؟ يعني صور، لكن لجيت للواقع وأردت تطبق عليها كيفية القبض، رؤية السلعة، كل ذلك لا تستطيع. فلذلك البنك أو المصرف يتولى كل شيء، وفي دقائق، في دقائق اشتروا قبضوا انتهى ونزل لك المبلغ وانت ما شفت ولا عرفت الصفة، وانما توقع على اشياء اوراق مكتوبة امامك. فهذه يعني الذي يدخلها في صورة التورق الذي اختلف فيها الفقهاء يقول ادخاله لها ليس صحيحا، ليس صحيحا، لانها تختلف عنها اختلافا كثيرا. نعم.
ويحرم التسعير.
ويحرم التسعير، يقول التسعير يحرم، وهو أن يأمر الوالي الناس بسعر لا يجاوزونه، واتفق الفقهاء على كراهة ذلك. وإن كان الإمام ابن القيم له تفصيل في التسعير، منه يقول ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم بيعه وبالمعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم فيه الزيادة فهذا جائز، بل قد يجب، بل قد يجب. فلا يقال يعني بتحريم التسعير مطلقا، وإنما ينظر في السبب في ذلك، فإن كان مما تجيزه الشريعة جاز، وإن كان مما تمنعه الشريعة منع منه. فقد يحتكر التجار بعض السلع والناس بحاجة إليها من أجل أن يرفعوا الأسعار فيتضرر الناس، فهنا لولي الأمر أن يسعر إذا كان في التسعير دفع لضرر الناس وليس فيه مضرة تلحق أهل السلع.
والاحتكار في قوت آدمي.
نعم، يعني ويحرم الاحتكار في قوت آدمي، يعني يحرم الاحتكار نحو تمر وبر ونحو ذلك مما هو قوت للآدميين، ولذلك جاء في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ. والاحتكار هو الشراء للتجارة وحبسه، يشتري تجارة ويحبسها مع حاجة الناس إليها ينتظر الغلاء، ينتظر غلاء السعر. نعم.
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس.
نعم، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، يجبر المحتكر لطعام الآدميين أن يبيع الطعام عليهم كما يبيع الناس دفعا للضرر، لأنه إذا كان يشتري الطعام يريد إغلاءه فهنا هو ظالم لعموم الناس. ولهذا كما يقول ابن القيم: كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. فإذا منع طعاما عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة أو في حاجة شديدة، ففي هذه الحال يجبر على بيع ما عنده.
ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.
نعم، لا يكره للإنسان أن يدخر قوت أهله أو دوابه ولو لسنة أو سنتين، ولا ينوي به التجارة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة، ومن ضمن مكانا لبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة. يعني هذا يتعلق بإيش؟ الذي يتخذ مكانا يضر بالناس ليبيع في، كان يبيع على الطريق أو نحوه. في هذه الحالة إن كان بالناس حاجة أو تلحقهم مضرة بعدم الشراء يشترون، لكن إذا كان لا تلحقهم مضرة بعدم الشراء فلا يشترون منه لكي لا يعني يدخل الضرر عليهم. نعم.
ويسن الإشهاد على البيع.
نعم، يسن الإشهاد على البيع لقوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم، والأمر فيه للندب لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. إلا في قليل الخطر لا يستحب الإشهاد، إذا كان شيء يسير وفي الإشهاد عليه يعني مشقة فلا. قال بعض السلف: التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدق، وجاء في الحديث: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. قال إمام أحمد: إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على نفسك. وقال: لا ينبغي أن يدع الأمل وينتظر ما بيد الناس. وقال: عمن فعل هذا هم مبتدعة قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام: كسب الإنسان يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله واجب عليه. إذن ترك العمل مع حاجته إلى ذلك يعتبر، يعني ترك العمل بزعم التوكل هذا يدخل في ترك الأخذ بالأسباب. الاعتماد على السبب وحده إيش يكون؟ شرك. إذا اعتمد على السبب وحده وليس على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وترك الأسباب بالكلية هذا ينافي إيش؟ التوكل. والتوكل هو إيش؟ هو الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن الأمر بيد مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب الشروط في البيع.
باب الشروط في البيع. نعم، باب الشروط في البيع الذي تقدم إيش سابقا؟
شروط البيع.
شروط البيع مضاف ومضاف إليه، وهنا الشروط إيش؟
في البيع.
الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول: قول الجمهور بجواز مسألة التورق، هل من اشترى سيارة ب100,000 مثلا وباعها بأقل مما اشتراها على غيره شريطة ألا يبيعها لنفس المعرض الذي اشتراها منه؟ هذه تدخل في نفس المعنى اللي جازه الجمهور، يعني كونه يشتري سيارة 100,000 ويبيعها بأقل مما اشتراها على غير صاحبها المشتراه منه، فهي هذه مسألة التورق. يقول: حكم طلب الشخص من المصرف شراء سيارة ثم تصبح في ملك البنك ثم يبيعها البنك له مؤجلة بسعر أكثر من السيارة، ثم يبيع هذا الشخص إلى طرف ثالث بسعر أقل. إذا تملكها البنك وانتقلت ملكيتها إليه، ولكن لا يكون قبل تملكها يعني ملزم لمن أراد الشراء بأنه يشتريها، إذا كان ليس فيه إلزام له فتدخل في معنى يعني في معنى بيع المؤجل، لأن البنك ملكها. إذا انتقلت إلى البنك، انتقلت السيارة وقبضها وانتقلت ملكيتها إليه، فله أن يبيعها البنك بأكثر من قيمتها التي موجودة في المعرض الذي اشتراها به، لكن لا يكون هناك شرط على الشخص الذي طلب منهم الشراء أن يلزموه بالشراء منهم. فيجوز يعني أن له أن يشتري وله أن يدع، فإذا خلى من الإلزام فإن ذلك يجوز، وله أن يبيعها على غيرهم بالسعر الذي ولو كان أقل مما اشتراها به. يقول: أقرضت رجلا $1,000 وبعد سنة رده علي بالريال، هل القول يؤدي بسعر اليوم، اليوم الذي أقرضته الدولار، أم اليوم الذي رده علي؟ لا، اليوم الذي فيه القضاء، اليوم الذي فيه القضاء وليس اليوم الذي فيه البيع. يقول: شخص لديه سلعة سيارة يبيعها في اليوم أكثر من مرة على أكثر من شخص دون تحريكها ولا نقلها باسم أحد، البيع أقساط 100,000 ويشتريها ب60,000، لا، هذا من التحايل على الربا، ما حصل قبض، ينبغي يبيعها على شخص فتنتقل ملكيتها هذا الشخص، ينقل الاستمارة وينقل كل شيء باسم الشخص المشتري بعد ذلك يبيع. أما أن تبقى صورة فقط يقول اشتراها فلان ثم باعها ثم اشتراها فلان، فهذا من الحيل التي يتحيل بها الناس، فتدخل في المعاني الممنوعة التي ذكرها الفقهاء. يقول: نرجو التوضيح بين الفرق بين بيع التورق وبيع العينة مع ضرب مثال. بيع العينة يكون المشتري هو البائع، شخص باع سيارة ب20,000 واشتراها حالة 18,000، هذه مسألة العينة. مسألة التورق أن شخص يذهب يشتري السلعة من مكان بيع السلع ويقبضها بعد ذلك يبيعها لمن شاء، لكن لا يرجعها إلى الشخص الذي اشتراها منه. فهذا الفرق بين مسألة العينة ومسألة التورق، أن مسألة العينة الذي يشتريها هو بائعها ويشتريها بسعر أقل، أما مسألة التورق أن الشخص يشتري السلعة بثمن مؤجل ويتملكها ثم بعد ذلك له أن يبيعها بسعر أقل، لكن لا يبيعها على الذي اشتراها منه. يقول: هناك صورة للبيع عندنا في بيع الماعز، بأن يأتي الراعي بالماعز في السوق ويبيعها على التجار، ثم يقوم التجار ببيعها على الناس في نفس السوق، هذه صح؟ أي طالما أن الذي باعها صاحبها فله ذلك، لكن الذي فيها المنع أن يذهب يعني الحاضر إلى البادي، هذا قبل أن يصل السوق فيشتريها منه ثم هو يقوم بشرائها، أما كون الذي عرضها صاحبها مالكها في السوق فلا مانع يمنع من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.